الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 20 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ولا نزال بصدد الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وفي الأسبوع الماضي في الدرس الأخير كنا نتكلم عن أبرز سمة اختص بها الإمام الشافعي بين الأئمة الأربعة، وهي تدوين علم أصول الفقه. تحدثنا عن خلاصة وجيزة عن هذا العلم وأهميته، والدور الذي لعبه هذا العلم في الجمع بين مدرستي الحجاز والعراق، أي مدرستي الرأي والحديث. وتكلمنا أخيرا من خلال علم أصول الفقه هذا عن الخطوط العريضة التي تصور لنا منهج فقه الإمام الشافعي، وهي خطوط عريضة نستلها ونأخذها من علم أصول الفقه. وهذه الخطوط العريضة في الواقع لم يقع بينه وبين الأئمة الأربعة أو بين المذاهب الأخرى أي خلاف. أحد هذه الخطوط العريضة يتمثل في أن النص هو محور كل الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه، مهما كانت مصادر الشريعة الإسلامية الأصيلة والفرعية كثيرة، فإنها جميعا تتفرع من أصل أساسي واحد، ألا وهو النص. فمثلا الإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، ولكن من أين كان الإجماع مصدرا للشريعة؟ ومن الذي جعل الإجماع مصدرا للشريعة؟ لولا نص في كتاب الله ونصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن ما أجمع عليه علماء المسلمين حجة، لما اعتبرنا الإجماع أبدا. إذن الإجماع حجة لاعتماده على النص. القياس حجة، مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. وما أكثر ما أشاد الإمام الشافعي بالقياس، ونبهنا إلى ضوابطه وإلى شروطه وقيوده. فكان هذا القياس هو الجسر الواصل حقا بين طريقة علماء الحجاز وطريقة علماء العراق. على هذا الجسر اتصل المذهبان، لأن القياس ما هو رأي يعني، ولكنه رأي منضبط بشروط وقيود. فهذا القياس أعجب علماء الحديث كما أعجب علماء الرأي أيضا. لكن يا ترى هذا القياس من أين يأخذ روحه؟ وما هو مستنده؟ النص. لأن القياس هو عبارة عن حمل مسألة فرعية لا دليل عليها في قرآن أو سنة، على مسألة تشبهها نص عليها القرآن أو السنة. فالذي جعل القياس حجة إنما هو النص. عمل الصحابي قلنا هو حجة، لا سيما إذا اتفقوا ولم يكن هناك خلاف بينهم. طيب ما الذي جعلنا نعتمد على عمل الصحابة؟ أمن أجل سواد عيونهم؟ من أجل ذواتهم وأشخاصهم، لا، وإنما من أجل يقيننا بأن ما اتفق عليه الصحابة لا بد أنهم أخذوه من قرآن أو من سنة. إذا سر اعتمادنا على عمل الصحابة هو مرة أخرى النص، وهكذا إلى آخر ما هنالك. ينبهنا الإمام الشافعي كما قلنا في الأسبوع الماضي إلى أن الفقيه أو المجتهد في الشريعة الإسلامية مهما دار ومهما تحرك في اجتهاده ينبغي أن يشده النص، وينبغي أن يكون علمه معتمدا على نص، إما في منطوقه أو في مفهومه أو لحنه أو في القياس عليه بشكل من الأشكال. يا ترى هذا الكلام هل اختلف فيه العلماء؟ ما اختلف فيه العلماء أبدا. الإمام مالك على هذا، والإمام أحمد كما سنجد رحمه الله على هذا، والإمام أبو حنيفة أيضا على هذا. وعندما ناقش الإمام الشافعي بعضا من أصحاب أبي حنيفة في الاستحسان قال لهم: ما الاستحسان؟ إذا قال الرجل أنا أستحسن أن أفتي بكذا، معنى ذلك أنه وضع بينه وبين النص حجابا واعتمد على استحسانه هو. ولذلك قال كلمته الذائعة المشهورة: من استحسن فقد شرع، والمشرع هو الله عز وجل. قال له أصحاب أبي حنيفة: لم يكن مراد الإمام بالاستحسان أن يهجر الفقيه كتاب الله وسنة رسول الله ويستحسن بعقله في مقابل نص، معاذ الله، وإنما يعني بالاستحسان دليلا من القرآن لكنه خفي، مغطى بدليل في الظاهر مأخوذ من القرآن ولكنه بعيد، فيسمي الدليل القوي الخفي بالاستحسان. أيد الإمام الشافعي هذا. إذا الإمام الشافعي يؤيد الاستحسان الذي يسير في ظل النص. نعم، هذه نقطة لا خلاف فيها أبدا. طبعا فيما بعد إلى عصرنا هذا جاء شذاذ، أناس شذوا أرادوا أن يتلاعبوا بالشريعة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، فقال قائلهم: الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق مصالح العباد، فالنصوص كلها تدور على كعبة واحدة لا ثانية لها، هي مصالح العباد. إذا كان الأمر كذلك فإذا نحن نلحق المصلحة، فإذا أخذنا بالمصلحة فقد أخذنا بدين الله عز وجل، أي حتى ولو عارضت المصلحة النص. هذا كلام خطير شيطاني خبيث، ما أكثر ما ضحكوا به على عقول بعض الناس السطحيين السذج. نعم، ولكن من درس دين الله عز وجل بشيء من الوعي وبقدر كبير من الصدق والموضوعية يعلم تفاهة هذا الكلام، ويتبين المؤامرة القذرة التي تكمن على دين الله عز وجل من ورائه. فنحن نقول، وينبغي أن لا ننسى، نقول وأعيد الكلام الذي قلته في الأسبوع الماضي: حقا أن القرآن فيما أمر ونهى إنما يدور على تحقيق مصالح العباد، وحقا أن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل ما جاءت به من أوامر وأحكام إنما تدور هي الأخرى من وراء كتاب الله على مصالح العباد. ولكن من الذي يقدر مصلحة العباد حق قدرها؟ الله عز وجل خالق العباد، خالق هذه الفطرة الإنسانية، خالق البشر الذين ربطهم بعضهم ببعض وأقامهم على سنن من المصالح. هو أعلم منا جميعا بما يصلحنا وبما يفسدنا. إذا فمن أجل أن نحقق المصلحة نتبع مقياسها. ما مقياسها؟ النص، النص في منطوقه أو مفهومه الموافق أو مفهومه المخالف أو في القياس عليه، كما قال الأئمة العظام رحمهم الله تعالى: فحيثما رأيت حكما يسنده النص فاعلم بأن المصلحة كاملة فيه، وحيثما رأيت أو خيل إليك أن هذا العمل فيه مصلحة لك ورأيته متجانفا متعارضا مع النص الشرعي فاعلم أنه مفسدة ولو خيل إليك أنه مصلحة. إذا فنحن من أجل أن نتبع مصالحنا نستضيء إليها بضياء النص. أما هؤلاء فيقولون نحن نأخذ المصالح من نفوسنا وأهوائنا وما تتعشقه حياتنا التي نعيشها ونخضع النص لهذه المصالح التي فهمناها كما نحب. انظروا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. أي النص؟ فحيثما رأيتم مصالح متعارضة وأردتم أن تعلموا المصلحة الحقيقية من المفسدة فضعوا هذه الأمور في ميزان النص، يتجلى لكم ما إذا كانت هذه المصالح مصالح حقيقية أم إذا كانت مفاسد حقيقية. يعني لكي أزيد الأمر إيضاحا، عندما يكون لي طفل وقد ألم به مرض، طبعا المصلحة هي أن أداويه وأعالجه، والمفسدة أن أضعه مهملا عن العلاج والدواء، هذا هو الأمر الواضح. طيب، ولكن هل مقياس المصلحة قرار الطبيب أم شفقتي أنا كوالد؟ قرار الطبيب هو مقياس المصلحة. فالطبيب يقول لي: ينبغي أن تحمي ابنك من هذه المآكل كلها، وينبغي أن يتجرع هذا الدواء المر. نعم، وأعود إلى عاطفتي الشخصية فأجد أنني مندفع بسائق من هذه العاطفة إلى أن أطعمه أطايب الطعام وكل ما أكل منه أعطيه. نعم، أجد أن عاطفتي تقول لي: دعه مسكين، لا تخليه يتجرع من هذا الدواء المر. طيب، نعم، هي مصلحة. لكن قطعا أنا كعاقل أتهم نفسي وألقي بعاطفتي جانبا وأسير وراء وصية من؟ الطبيب الذي هو في الحقيقة رجل مثلي لكن صاحب اختصاص. نحن فيما يتعلق بأمور حياتنا الدنيا مرضى، وطبنا كامل في وصفة كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد تتناول من هذه الوصفات فعلا شيء مر بحسب الظاهر، لكن مرارة هذا الشيء هي بعينها المصلحة التي تحقق لك السعادة، والواقع يدل على هذا. لكن هؤلاء الحمقى إن حسنا الظن بهم أو المتآمرون على دين الله إن أردنا أن نتهمهم، نعم، هؤلاء يقولون العكس: دع الطبيب
الطبيب ما عمله، عمله رعاية ابنك. طيب فما دام المهم الرعاية، انت ارعى، شوف عاطفتك شو عملت لك، رعى عاطفتي عملت له، لا تخليه يستعمل الدواء، لا تحطه تحت نعم على مشروعية العملية الجراحية. خطير انه شعوري بيقول انه طعمين ما يشاء من الطيبات، اذا لكان خلاص اعمل هيك واتكل على الله، لانه هي الرعاية المقصودة، وبعد فترة بيموت الولد. هذا مثال واضح نعم جدا وضوحا تاما لمن يكتب لنا اليوم وبكرة، دائما هذا الكلام يقال. نعم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. اذا رأينا ان المصلحة تتعارض مع نص قرآني فنأخذ بالمصلحة ونترك النص. كلمتين نسخ القرآن وحطم الدين كله. كلمتين، الكلمة الاولى حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، نقول نعم فعلا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. الكلمة الثانية فيها القنبلة الموقوتة، شو هي؟ وقد رأينا ان كثيرا من المصالح تتعارض مع القرآن والسنة، اذا نأخذ المصلحة لانها هي شرع الله. نقول هنا انتظر، من قال لك ان المصلحة مقياسها شعورك وليس النص؟ من قال لك هذا؟ ها هنا تكمن المغالطة، ولا يمكن لإنسان وعى دين الله عز وجل أن يخضع لمثل هذه المغالطة. نعم ننتقل من هذا الخط العريض في الفقه الإسلامي إلى خط ثاني، وهو أيضا مقتبس من علم أصول الفقه، وهو أيضا أشار إليه الإمام الشافعي ولكنه محل اتفاق، وإن كان الاختلاف في التطبيقات، عند التطبيق يقع بعض الخلاف، ومن هنا نشأ الاختلاف بين الأئمة. الخطوط العريضة لا اختلاف فيها أبدا، لكن عند التطبيق كثير من النقاط التطبيقية يلعب الاجتهاد فيها دورا عظيما، فعندئذ قد يختلف مجتهد عن مجتهد، ولا ضير في ذلك، وكلهم مأجورون إن شاء الله. هذا الخط الثاني، أن شريعة الله عز وجل في نطاق التعامل في الحياة الدنيا مبنية على الظاهر، ولا علاقة لها بخفيات الأمور. هذا أمر هام جدا، وهي خصيصة من أهم خصائص الشريعة الإسلامية، ومن أهم ما نبهنا إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وينبغي أن أوضح هذه النقطة، أو يعني أضع مقدمة لها. هنالك أيها الإخوة تعامل، معاملة العبد قسمين، معاملة لرب العالمين، أي سلوك ينطلق من العبد تجاه ربه، لا يفصل ما بين العبد وربه أحد. فهذا الموضوع أمر خفي جدا جدا، مبدأه ينبوعه من قلب العبد، ورقابته أو الرقابة عليه من الله عز وجل. هذا التعامل يسمى معاملة العبد مع ربه على أساس الديانة. وعندما نقول الفقه الإسلامي الذي يدرس اليوم في الجامعات ويدرسه الناس وتطبقه كثير من الدول في المحاكم، ليس المراد بالفقه هذا، إنما المراد بالفقه شيء آخر. القسم الثاني من المعاملة، معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان، أو معاملة الإنسان ربه عز وجل، ولكن على نطاق الظاهر لا على نطاق القصود الخفية. هذا التعامل هو الذي يسمى في اصطلاح الإسلام الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية. فأنت مثلا تدرس باب الصلاة، متى تجب الصلاة؟ وما هي شروط صحتها؟ ما هي أركانها؟ متى تبطل الصلاة؟ متى تكون وافية الشروط والأركان؟ تدرس أمور ظاهرة، تدرس قضايا تراها العين، طهارة البدن، طهارة المكان، نعم، استقبال القبلة، دخول الوقت، فيما يتعلق بالأركان، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، النية، قراءة التشهد، إلى آخر الأركان المعروفة للصلاة. إن وجدت هذه الأركان صحت، إن فقد بعض منها بطلت الصلاة. هذا يسمى فقه. هذه أحكام ظاهرة أم باطنة؟ ظاهرة. ندرس الصوم، متى يجب الصوم؟ وكيف يصوم الإنسان؟ كيف يصح صومه؟ كيف يبطل صومه؟ أحكام ظاهرة. ندرس باب البيع، كيف يتم عقد البيع بين البائع والمشتري؟ المتاع المبيع، ما هو شروطه؟ ما هي شروطه؟ ما هو العقد الباطل في البيوع؟ نعم، ندرس باب الشركة، ندرس باب النكاح، باب الطلاق، باب الرهن، الحدود، القصاص، نحو ذلك. أنت تدرس أحكاما عملية تقع ما بين الناس بعضهم مع بعض، سواء كانت من العبادات أو المعاملات. هذا هو الفقه. هذه الأحكام تسمى أحكاما قضائية. يقول لنا الإمام الشافعي: الشريعة الإسلامية أي الفقه الإسلامي عبارة عن مجموعة أحكام ظاهرة، والفقيه يتحرك في فهمها والاجتهاد فيها ضمن دائرة هذا الظاهر، وليس له أن يمخر هذا الظاهر إلى خفايا النفوس والقلوب أبدا. هذا هو الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه. فمثلا ليست مهمة الفقيه أن يقول للإنسان إن صلاته غير صحيحة لأنه مرائي، ما من حقه يحكي هالكلام أبدا. الفقيه مقاييسه شكلية، مقاييسه مادية، وقضية الرياء ما له مقياس مادي. الرياء وين كانين؟ في القلب، والإخلاص أيضا في القلب. فأنا كفقيه رأيت رجلا قام أمامي يصلي، نظرت إلى صلاته، ركوعه، سجوده، حركاته، ووجدت أن الوقت قد دخل. إذا الأركان وافية، الشروط وافية، أنا كفقيه أقول هذه صلاة صحيحة، ولا أملك أن أتهمه ببطلان أبدا. نعم، كذلك إذا رأيت إنسانا عقد نكاحه على امرأة، أنا كفقيه أصغيت إلى صيغة العقد، تمام، صيغة عقد صحيحة، الإيجاب والقبول صحيحان، ونظرت فوجدت أن التراضي بين الزوجين كامل، والشروط الأساسية المادية كلها موجودة، أنا كفقيه ينبغي أن أقرر أن هذا العقد صحيح. لكن لو أنني قلت في نفسي أنا أتفرس في الزوج أنه تزوج هذه الإنسانة وغدا سيطلقها، بعد أسبوعين أو يطلقها، وبما أنني تفرست فيه هذا القصد، إذا فأنا أفتي بأنه زواج باطل، هذه الفتوى غير صحيحة. الفقه له دائرة محددة، وأنا تجاوزت هذه الدائرة الآن، ويقول لي الفقه قف ولا تتجاوز حدك، فأنت كفقيه لا تملك أن تقرر الصحة أو البطلان إلا على أساس الظاهر. فليس للفقيه أن يقول عن مثل هذا الزواج إنه باطل. لماذا؟ لأن الزوج يضمر أن يطلق بعد فترة محددة، ما علاقتك بالإضمار وعدم الإضمار؟ هذا شيء آخر، حكم دياني بين العبد وربه عز وجل. رجل نظرت إليه فوجدته يتشهد شهادة الإسلام، يصطبغ ظاهره بصبغة المسلم. نعم، إذا الحيثيات المادية للإسلام توفرت فيه. الفقه أو الفقيه مكلف شرعا في دين الله عز وجل أن يقرر أن هذا الإنسان مسلم، بمعنى أنني كفقيه لو أنني أردت أن أتجاوز ظاهره صحيح هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن قلت في نفسه جوالة لازم نحن ننغرب الألفاظ وحنتجاوز هذه الألفاظ، وحاولت أن أدخل في كمون قلبه وحاولت أن أدخل في سره وأن أستشم ما في ضميره، ولنفرض أنني وقعت على بعض الأدلة الخفية التي قد تبرهن على أن إسلامه غير صحيح، ليس لي أبدا أن أقول هذا الإنسان غير مسلم أبدا. لماذا هو غير مسلم؟ لأنه قلت أنه في عندي علامات، في عندي كذا وكذا 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 وكذا، هي كلها تدل على أنه هذا منافق. نعم، يقول لي شرع الله عز وجل لقد استأذنت على الشرع، لأن الشريعة عبارة عن أحكام لها ميزان ظاهر تزان به الأمور المادية، ولا يصلح هذا الميزان أن تزان به الأمور الخفية أبدا. هذا هو الأساس الثاني أو الخط الثاني الذي يسير على أساسه الفقه الإسلامي. ولننظر ماذا يقول الشافعي في هذا الصدد. يقول رحمه الله تعالى: الأحكام على الظاهر، والله ولي الغيب. من حكم على الناس بالإمكان أي بالتهم جعل لنفسه ما حضره الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إنما يتولى الثواب والعقاب على المغير، لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن ولو عليه دلالة عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم أي كل أبواب الفقه على اختلافها خاضع لهذا القانون ولهذا المنهج. الإمام الشافعي من أين جاء بهذا الكلام؟ هو يقول قبل قليل: كل أحكام الشريعة تؤخذ من النص وتدور حول محور النص. من حقنا أن نقول للشافعي: أين هو النص الذي اعتمدت عليه في هذا الكلام؟ الإمام الشافعي اعتمد في هذا على أحاديث كثيرة ثابتة صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. من أشهر ذلك وأصحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد تداعى إليه خصمان أن أستعمل فراستي أو عبقريتي أو إلهامي أو حتى الوحي النبوي، لا ينتظرن أحدكم أن أستعمل شيئا من هذا في حكمي، فأنا إنما أحكم على ظاهر على ما أسمع. ثم قال: فمن قضيت من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما هي قطعة منا. وضعنا رسول الله هنا أمام هذين النوعين من الأحكام، الأحكام الفقهية أولا، وأحكام الديانة بين العبد وربه ثانيا. قال: أنا كقاضي أقضي بينكما بالفقه، والفقه يستند إلى الأدلة الظاهرة فقط، ولا يحق لي وإن كنت رسولا أن أتجاوزها إلى خفيات الأمور والنفوس، ولكن الإنسان يعلم نفسه، فمن وجد نفسه مبطلا في حقيقة الأمر ولكن القاضي بسبب أنه ما اكتشف هذا الأمر الخفي واستند إلى الأدلة الظاهرة فحكم بمقتضى أدلة ظاهرة الحقيقة الخفية على خلافها، حكم القاضي لا يغير من الواقع، نعم، لكن هذا الواقع ليس حكما فقهيا متداولا، إنما هو حكم ديانة بين العبد وربه عز وجل. هذا دليل من الأدلة الصحيحة المعروف. أيضا ورد في الصحيح أن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله وحوله أصحابه فساره، أي وضع فمه في أذن رسول الله يهمس في أذنه، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بصوت مرتفع: أولئك الذين نهاني الله عنه. وقال قبل ذلك: أليس يقول لا إله إلا الله؟ هذاك عمي يحكي سرا في أذن الرسول، والرسول رفع صوته، قال: أليس يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. يعني إذا كان عم يصلي، نحن بنعرف السر، نعرف الشيء المخبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنه، أي لا حق لي أن أتجاوز هذا الظاهر إلى ذلك الخفي الذي تتحدثون عنه. فإذا كان رسول الله لا يحق له أن يتجاوز الظاهر إلى خفيات الأمور، فما بالك بواحد منا أو بأصحابه حتى أو بالتابعين؟ هذا دليل آخر. دليل ثالث وهو ما يرويه إمام مالك في موطئه، ويرويه الإمام الشافعي أيضا، وقد قلنا إن الشافعي كان قد حفظ الموطأ في صباه، حفظه غيبا كله. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله تعالى، فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا، يعني بالقاذورات المحرمات أو الأشياء التي في عليها حد مثلا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم كتاب الله عليه. لاحظوا كلام المصطفى، فمن ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ونحن لا نرى شيئا. نحن مهمتنا أن نعين من ستر نفسه على ستره، وليس من حقنا أن نفضح سترا أو أن نكشف سترا مد الله رواقه على عبد من عباده. فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته، أي من أراد أن يزيل هذا الستر وأرانا الأمر بحيث تحول الشيء الخفي إلى أمر ساطع ظاهر، فنحن مهمتنا أن نقيم إذن كتاب الله عز وجل. هذه هي الأدلة، هذا بعض الأدلة التي استند إليها العلماء وفي مقدمتهم الإمام الشافعي في بيان أن الفقه الإسلامي الذي نتداوله فيما بيننا ونطبقه على أنفسنا إنما يعتمد على أدلة ومستندات ظاهرة لا يجوز أن نتجاوزها. ولذلك نقول نحن الآن في كثير من الشباب يسألونني في هذا العصر، الشاب يذهب إلى أمريكا إلى أوروبا للدراسة، طيب وقع في حالة صعبة جدا، ربما وقع في محرجات الأمور، أليس له أن يأخذ برأي الشيعة فيستعمل المتعة؟ نعم، هذا سؤال غريب وأنا أعجب، وسبب غرابة هذا السؤال أننا في أكثر الأحيان مسلمون دون وعي إسلامي، مسلمون دون فقه إسلامي. أقول يا أخي يعني الفائدة التي تريد أن تأخذها من المتعة المحرمة بأحاديث المصطفى كلها والثابتة في الصحيحين، ممكن هذه المزية التي فيها أن تأخذها من النكاح العادي؟ نفس الشيء، المتعة شو مزيتها؟ مزيتها أنه بده يلاقي فتاة حيث هو يدرس أو مثلا في مكانه البعيد فيتفق معها على زواج موقوت إلى شهر أو شهرين أو عام، وينص في صلب العقد على أنه زواج موقوت، على أنه زواج موقوت. طيب فيحق له بعد ذلك، أو يعني بطبيعة الحال إذا جاءت الساعة التي وقت الزواج إليها ينفسخ الزواج ويلغو بطبيعته. طيب لو أنك تزوجت زواجا عاديا شرعيا صحيحا دون هذا القيد، وكان عقد الزواج العقد الصحيح في الاتفاق عند جميع الفقهاء، تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا وقالت لك نعم والشهود واقفون، طيب ألا تستطيع أن تمارس حقك بالتفريق بعد أشهر أيضا؟ ألا تستطيع أن تمارس حقك بالفراق بعد عام؟ شو الفرق؟ نفس الشيء، من أين جاء هذا الحق؟ من هذا الذي نقول، لأن عقد الزواج يعتمد ككل العقود على الشكل. نعم، هذا العقد في قيد؟ لا ما في قيد. في شرط غير متفق مع طبيعة العقد؟ لا ما في إطلاقا. إذا العقد صحيح حتى ولو كان يضمر أنه بعد ساعة يطلق، العقد صحيح لأننا نبني أحكام الفقه على الظاهر، الكلمات التي تخرج من أفواهنا. ولذلك أيضا نحن نقول لو أن رجلا اشترى دارا أو باع دارا الآن، بعد يوم أو يومين اشتراها بسعر أقل من نفس الرجل الذي باعه إياه، وجاء يسألنا هل هذا البيع والشراء صحيحان؟ نحن ننظر إلى المواصفات الشكلية. أنت كنت تملك الدار عندما بعت؟ نعم. عقد البيع عقد شرعي صحيح؟ نعم نعم. عند الشراء كذلك الأمر؟ إذا البيع صحيح والشراء صحيح، وليس لي أن أدخل إلى قلبك فأتهمك بالربا، ليس لي الحق أن أقول هذا عقد أريد به الوصول إلى الربا، بعته ثم اشتريت منه لتكسب فرق الثمن. هذا إذا ظهر على السطح تمام نقول هذا ترابي، ولكن إذا لم يظهر وبقي شيئا خفيا فالأصل الظاهر والباطن يحاسب عليه من؟ الباري سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أقول بهذه المناسبة الشاب يستطيع في الغربة وفي أي حالة من الأحوال أن يحقق حاجته للإعفاف عن طريق الزواج الطبيعي، ثم في الوقت الذي يشاء يطلق، وإنما شرع الله الطلاق من أجل أمور كهذه. هذا هذه هي النقطة الثانية. وكما قلت لكم أيها الإخوة، هذا المبدأ متفق عليه، لكن هذا المبدأ المتفق عليه عند التطبيق قد يقع الخلاف بين الإمام الشافعي وبعض الأئمة مثلا، قد يقع مثلا من هذا القبيل. لو أن رجلا باع عنبا لإنسان وعلم البائع أن هذا الرجل ربما يريد أن يعتصره خمرا، فعند الإمام مالك هذا البيع باطل، هذا البيع باطل، بل أكثر من هذا، إذا كانت هنالك قرية أكثر أهلها يشترون العنب ويصنعونه خمرا أكثر مضر الكل، شائع زائع عند هذه القرية أن فيهم من يعتصر العنب خمرا، أكثرهم بتاجر بالخمرة. يقول الإمام مالك لا يجوز لصاحب العنب أن يبيع عنبه في تلك القرية. طبعا هذا بحسب الظاهر يتنافى مع المبدأ الذي نقول، واحد جاي من القرية إنه بدي اشتري من عند من سحارة عنب بدي اشتريها، طيب ما أنا سأصنعها خمرة؟ فالظاهر أن البيع لازم يكون صحيح. قد يقال أن الإمام مالك خالف هذه القاعدة، لا، الإمام مالك لا يخالف هذا المبدأ، لكن في هذه الجزئية في التطبيق يختلف هو والإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول عندما أجد الدليل على أن هذا الإنسان سيتخذ من هذا العنب خمرا دليل مادي واضح ظاهر، فأنا أفتي بحرمة هذا البيع. ولكن إذا لم أجد دليلا على هذا لا أجعل من كثرة من يصنعون الخمرة ويعتصرون العنب خمرا لا أجعل من هذه الكثرة دليل اتهام لسائر الناس، بينما الإمام مالك يقول كثرة الناس من حولي دليلا ماديا كما تقول وليس دليلا خفيا. فإذا الخلاف في تطبيق هذه المسألة، هل هنا نحن اعتمدنا على دليل مادي أم على دليل خفي؟ الإمام مالك يقول نحن اعتمدنا على دليل مادي، ولذلك هذا من قبيل الفقه الذي يعتمد على المادة، ولا شيء أوضح من أننا نرى هذه القرية معظم أهلها مضر الكل يأخذون العنب ويستعملونه خمرا. الإمام الشافعي يقول لا، كثرة الناس شيء، وزير جاء يشتري من عندي عنب شيء، قد يكون هذا الرجل مؤمنه، فأنا ينبغي أن أطبق الحكم على ظاهره. لكن أنا كبائع للعنب إذا اقتنعت وعلمت يقينا أن هذا الإنسان إنما يشتري العنب ليجعله خمرا، فبيني وبين ربي هذا العمل غير جائز، وما ينبغي أن أنتظر فتوى الفقيه. وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقضي له بقطعة من نار. هذا له حكم وله مجال، وذلك له حكم ومجال آخر. هذه النقطة الثانية أيضا من الخطوط العريضة للفقه الإسلامي الذي ينبغي أن نسير على أساسه وعلى ضوئه. كثير منا أيها الإخوة في عصرنا هذا هذه النقطة الثانية يجهلونها ويسيرون على خلافها تماما، يسيرون على خلافها تماما، يأخذون الناس بالظنة، يأخذون الناس بالاتهام. رجل من الناس ارتكب معاصي وأخطاء كثيرة فادحة، ما أكثر من ينعته بالكفر وينعته بالمروق والخروج من دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه شم رائحة الكفر من تصرفاته، فقال هذا كافر. بناء على ما قلناه هذا التصور غلط، وأمر لم يقل به أحد من فقهاء هذه الأمة المعتمدين أبدا، لأنك تركت الظاهر من موازين الفقه وأحكام الشرع ولحقت الباطن. وما فعل رسول الله، ما أعطى رسول الله نفسه هذا الحق كما يقول الشافعي حتى تعطي أنت نفسك هذا الحق. كان في عهد رسول الله منافقون وقد أخبر الله رسوله به، وقد أخبر رسول الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ببعض منه، ولذلك كان يسمى حذيفة بيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع علم رسول الله بأن فلان وفلان وفلان من المنافقين، هل كان رسول الله يعاملهم بناء على علمه الخفي بهم أم بناء على الأمر الظاهر منهم؟ بناء على الأمر الظاهر منهم. ولذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شيء ثابت ومعروف. وعندما اتهم رجل زوجته أمام رسول الله بالزنا وأنها حامل من رجل آخر غيره، ولم يستطع الرجل أن يأتي بالشهود الذين يثبتون زنا امرأته، الرسول لاعن، أمر الزوجين أن يتلاعن. هذا أقسم خمسة أيمان أنه صادق، وتلك أقسمت أيمانها المغلظة أنه كاذب، ففرق رسول الله بينهما. لما ولدت جاءت بمولودها، الرسول قال انظر إليه، فإن جاءت به بمواصفات كذا وكذا 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 فهو لزوجها، وإن جاءت به بمواصفات أخرى فهو لشريك بن سحماء، للرجل الذي اتهمها به. فنظروا فوجدوا أن الطفل جاء يشبه الرجل الذي اتهمت الزوجة به، فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل لكان لي ولا شأن، ولكن أنا مقيد، يعني أنا مربوط بأحكام الشريعة الظاهرة، هذا هو الفقه، فليس لي الحق أن أتجاوز ذلك أبدا. الرسول يعلم، الرسول مطمئن على أن دعوى الرجل صحيح وأن المرأة متلبسة، ولكن ما فعل بمقتضى يقينه وإنما طبق مقتضى الأدلة الفقهية. فكيف يحق لإنسان من في عصرنا اليوم أو في أي عصر من العصور أن ينظر إلى الناس هكذا بميزان فراسته الشخصية فينعتهم بنعوت الكفر أو النفاق أو المروق أو نحو ذلك، ومن خلال نعته هذا يطبق الأحكام الفقهية أيضا عليهم فيستجيز مثلا القتل أو يستجيز لهم كل ما يمكن أن لا يجيزه الفقه الإسلامي إلا بناء على أدلة وقيود. هذا تجاوز لفقه اتفق عليه العلماء جميعا في المبادئ الكلية. لعل الوقت قد أدركنا، ونحن بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأقول في ختام كلامي عن الشافعي أنه الإمام الذي انتشر مذهبه في كل البقاع تقريبا، والسبب في ذلك أنه كان رحالة جاب في معظم البلاد، فقط البقاع الوحيد اللي يمكن مذهب الإمام الشافعي ما وصل إليها الشريط المغربي، يعني المغرب الجزائر تونس، هذه البقاع نكاد أن نقول أن الإمام الشافعي مذهبه هناك غريب. نعم، والمذهب المنتشر هناك هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.